إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذا المجلس العلمي العظيم الذي تغشاه الملائكة وتحفه الرحمة ويذكره الله جل وعلا في من عنده، وهو من خيرة المجالس التي ندب الله جل وعلا الناس للجلوس إليها والاستماع منها والنهل من معينها والصافي. وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أرى من الواجب علي أن أقدم شكري إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على عقدها هذه اللقاءات وهذه المجالس التي بها نفع الناس والتي بها يترحمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه المجالس فيها نفع وخير عظيم. أيها الإخوة الأحبة، لا شك أن عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا قصير، وأن أيامه في هذا العالم الفاني محدودة، وسيرحل من هذه الدنيا وفي نفسه حاجات وحاجات، وعلى أرضه التي رحل منها آماله وعليها أحلامه كذلك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة ساعات وثواني. ولذلك ينبغي على الواحد منا أن يستثمر هذه الأوقات وهذه اللحظات، وأن يعمر مجالسه بذكر الله جل وعلا. إن المجالس أيها الإخوة، الله جل وعلا ندب إلى التأدب منها بآداب عظيمة. فمن تلك الآداب أن المرأة ينبغي له أن يحرص في مجلسه على قصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وأنه إذا غشى الناس في مجالسهم فإما أن يغشاهم وهو ناصحا، وإما أن يغشاهم وهو منصوحا، وإما أن يبتغي الخير فيه. فقصد الإنسان في المجالس الخير، لا شك أن الله جل وعلا يكتب له بذلك البركة والأمر العميم. الأمر الثاني أيها الإخوة، والأدب الجم من آداب المجالس، أنه ينبغي على كل واحد منا أن يحرص على مجالس الخير والهدى والعلم والذكر لله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. هذا الفضل العميم والخير الكثير الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لمجالس العلم والذكر، لا لمجالس الغيبة ولا لمجالس النميمة ولا لمجالس السخرية والوقوع في أعراض الناس للأسف الشديد، ولا لمجالس الدنيا كحال كثير من الناس الذين لا هم لهم إلا التعرض لأحوال هذه الحياة الدنيا، ويقومون من مجالسهم كأنت لجيفة حمار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لقد كان الواحد منا يعد للنبي صلى الله عليه وسلم بين 70 إلى 100 من الاستغفار، وكان عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول: رب اغفر لي وتقبل مني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نحرص على مجالس العلم والذكر. الأدب الثالث أيها الإخوة في المجالس: اختيار الرفقاء الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله جل وعلا. وإن مما يلاحظ أيها الإخوة أن كثيرا من مجالس اللهو واللعب والضحك والغيبة والنميمة إنما أصحابها وروادها قرناء السوء للأسف الشديد. فأنت إذا التقيت صالحا طيبا لمجلسك كان مجلسك مباركا، وإن التقيت صاحب سوء فإن مجلسك عند الله جل وعلا سيكون سوءا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم، إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحبن الردى فتردى مع الردي. كم من صاحب أيها الإخوة في مجلس يذكرك بالله جل وعلا والدار الآخرة، وكم من صاحب لك في المجلس كذلك لا يذكرك إلا بالشر والسوء. فإذا أردنا أن تكون مجالسنا طيبة فليكن قرناؤنا الذين يغشون هذه المجالس أهل خير وفضل وهدى. من الآداب الجمة في المجالس كذلك إلقاء السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس. قوله عليه الصلاة والسلام فليسلم، هذا يدلنا على أن المرء إذا دخل إلى المجلس فينبغي عليه أن يبدأ بالسلام. وكذلك يفسح للحاضرين والجالسين: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالإفساح في المجالس وإلقاء السلام من الآداب المفقودة في مجالسنا للأسف الشديد. فكثير من الناس يبدأ بأمر غير السلام، وإذا دخل فإنه يضايق الحاضرين بجلوسه ذلك. من الآداب المهمة للمجالس: ينبغي على المرء أن يعطي المجلس حقه وأن يعطي الطريق كذلك حقه. الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا ولا بد لنا منها، أو ما لنا بد منها؟ قال: فإن فعلتم ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن في مجالسنا في هذا الزمن للأسف الشديد كثير من الشباب إذا جلس مجلسا، سواء كان ذلك المجلس في حي أو في منطقة أو حتى في بيته، فإنه لا يلتزم بهذه الآداب العظيمة. أين نحن من غض البصر والنظر في عورات المسلمين للأسف الشديد؟ كثير من الشباب بهذا الزمن يرتاد المقاهي في المولات وفي الأسواق، وتجد الواحد منهم يطلق عناله ويطرق بصره في الذاهب والآتي ولا يكف بصره عما حرم الله جل وعلا. غض البصر وكف الأذى، أن تكف أيها المسلم أذاك عن الناس في المجالس. وهذا الكف يشمل أن يكون بالقول فلا تتعرض لهم، بسب ولا غيبة ولا نميمة، ويشمل أن يكون هذا الكف كذلك بالفعل، فلا تتعرض لهم بالضرب والإهانة. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي واحد منا أيها الإخوة إذا استهزأ شخص أمامه بأخيه المسلم فإنه يرده عن ما حرم الله جل وعلا؟ أي واحد منا ينكر على الناس ما يخشونه في هذا الزمان من فضول الكلام، من الخصومة والجدال والمروءة والضحك والكذب وغيرها من فواكه المجالس للأسف الشديد؟ أي واحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لقد أمر الله جل وعلا بالتأدب في المجالس، بعدم رفع الأصوات. يقول الله جل وعلا: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأمر الله جل وعلا كذلك بحسن مراعاة الكلام والحديث في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذم الذين يتعرضون لغيرهم بالكلام. دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، أي نسي ما سأل به السائل. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه نادى هذا السائل فقال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله وضيعت الأمانة فانتظر الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الحديث، وهذا أمر ينبغي علينا أن نراعيه. فاكهة المجالس، وما أدراكم ما هي فاكهة المجالس؟ الفاكهة أيها الإخوة لا بد لها من آلة بها تتناول هذه الفاكهة. وفاكهة المجالس في زماننا أو الآلة التي يتناول بها هذه الفاكهة هي اللسان. وما أدراكم ما هذا اللسان؟ هذا اللسان الذي جرمه كما يقال صغير، ولكن جرمه عند الله جل وعلا عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ لي ما بين لحييك وفخذيك أحفظ لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان مورده خطير وجرمه عظيم. فلنتق الله جل وعلا أيها الإخوة في مجالسنا، وليربط كل واحد منا لسانه حتى لا يطلقه فيما حرم الله. فاكهة المجالس، الفاكهة الأولى أيها الإخوة فضول الكلام والتحدث بما لا فائدة فيه. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله جل وعلا بيّن في هذه الآية أن المجالس التي لا تعمر بالذكر والصدقة والإصلاح لا خير فيها. يقول الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق في المجلس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله جل وعلا وما والاه. وقد سبق لنا من قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل وعلا فيه إلا قاموا كأنتني جيفة الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرشدنا إلى ترك ما لا فائدة فيه من الكلام ومن الحديث ومن الغيبة والنميمة كذلك. والناس في هذا الزمن يخشون في مجالسهم فضول الكلام في أمور الدنيا التي لا فائدة فيها. الفاكهة الثانية الخوض بالباطل كالكلام في المعاصي وأحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق والتنعم بأحوال الأغنياء إلى غير ذلك من الخوض في الباطل. كثير من الناس إذا جلس في هذا الزمن ليس له هم إلا التكلم بالمعاصي والذنوب والتبجح بما حرم الله جل وعلا أو ذكر أحوال الفساق من المغنين والمغنيات والتافهين والتافهات الذين لا هم لهم إلا إفساد الناس وإعراضهم عن دين الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيبعده الله جل وعلا أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقد جاء في الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكثر الناس يوم القيامة ظلما أكثرهم خوضا بالباطل. الفاكهة الثالثة: كثرة المراء والخصومة في الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء، الجدال، الخصومة في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد أن أوتوا الهدى أو ما ضل قوم بعد أن اهتدوا إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. الجدال، المنازعة بالباطل، محاولة تحقير الآخرين وإظهار خطأهم وإظهار قلة مكانتهم، وبالمقابل محاولة إظهار المرء لنفسه ولعلمه وعجبه بذلك، فإن هذه الفاكهة من أخطر ما تلج على المرء، تنقيص الناس واحتقارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي يخاصم في أمر الدين. وقد كان العلماء يقولون: من أكثر الخصومة أكثر التنقل. وهذا واضح بين. من الفواكه التي يغشاها الناس للأسف الشديد، وهي جميلة في ألسنتهم مقربة إلى قلوبهم، إلا أنها عظيمة عند الله جل وعلا: الفحش أيها الإخوة والتفاحش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يبغض العبد الفاحش المتفحش البذيء. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة هو. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الرجل كان فاحشا في قوله. والفحش في القول أيها الإخوة هو ذكر ما يستحيا منه من الأمور التي كناها الله جل وعلا. في هذا الزمان أيها الإخوة نفاجأ بكثير من الناس لا هم له إلا ذكر النساء وذكر محاسنهم وذكر ما يدعو إلى الافتتان بهم، ويجعل ذلك عرضة في حديثه، ويذكر الفاحشة ويدعو إليها ويزينها ويحليها للسامعين، بل ويجعل ذلك عرضة للضحك وللأسف الشديد والاستهزاء. وقد بين العلماء أن الفحش في القول يورث قسوة القلب للأسف الشديد، وبعد صاحبه عن ذكر الله جل وعلا، وهو معول من معاول الهدم وسوء الخاتمة للأسف الشديد. من الفواكه العظيمة التي يحبها الناس وهي محبوبة إلى قلوبهم كثرة الضحك. عند البيهقي أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلوا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك أيها الإخوة ليس بمحرم وليس بمكروه إذا التزم المسلم فيه ماذا؟ الآداب الشرعية، والتزم فيه ماذا؟ والتزم فيه الأدب الجم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد بين العلماء أهم ضوابط الضحك فقالوا أن الضحك لا ينبغي إلا أن يكون حقا. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تداعبنا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب ويضاحك ويمازح. قال عليه الصلاة والسلام: أجل غير أني لا أقول إلا حقا. هذا هو الضابط الأول، أن لا يقول المرء إلا الحق. الضابط الثاني أن لا يكثر منه، فإن كثرته للأسف الشديد تقسي القلب كحال كثير من الناس، لا هم له في المجلس إلا النكت، ولا هم له إلا ذكر الأحاجي والحكايات والقصص التي بها يشغل الناس ويضحكهم، ويخلط في ذلك ويدخل فيه كذلك الكذب. فإن كثيرا من الناس بسبب بحثه لإضحاك القوم فإنه يلجأ إلى الكذب للأسف الشديد. الضابط الثالث أيها الإخوة، أن الإنسان ينبغي أن يوازن في ضحكه وأوى مازحته وأولى الناس بالمزح والضحك والملاعبة هي الزوجة أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح عائشة ويضاحكها ويلاعبها، فما بالنا في هذا الزمن للأسف الشديد نجد الشاب إذا اجتمع مع أصدقائه وإذا اجتمع مع خلانه في مقهى أو في سوق أو في طريق أو في مجلس، فإنك لا تجده إلا باسطا ضاحكا فرحا، وإذا أقبل على أهله وعلى زوجته فإنهم أبعد ما يكون لهم ذلك، لا يجدون إلا الاغترار ولا يجدون إلا الغضب والشتم والعبوس للأسف الشديد. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من الفواكه العظيمة الجميلة اللذيذة لدى قلوب كثير من الناس السخرية والاستهزاء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع ذا ذوق رفيع يسوده الاحترام وتسوده المودة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أخضر ذا قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله جل وعلا لا أمره. فلماذا نستهزئ ولماذا نحقر ولماذا نستنقص الناس ونزدريهم للأسف الشديد؟ من يكون أنت ومن أكون أنا ومن يكون غيرنا؟ إن نحن إلا نطف كما يقال مذرة، ونحمل بين جنبينا العذرة، فلماذا نستهزئ بالناس ونستحقرهم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر ماذا؟ إلى قلوبكم. إن الذي يسخر بالناس ليخالف صريح القرآن. إن السخرية تدعو إلى تفكك المجتمع. إن السخرية تفقد الساخر هيبته ووقاره أمام الناس. والساخر أيها الإخوة إنما يظلم بالدرجة الأولى نفسه ويظلم كذلك الناس. من الفواكه الجمة اللذيذة الغيبة والوقوع في أعراض الناس، وهذه الفاكهة هي أكثر ما يتناولها الناس اليوم في زماننا للأسف الشديد. لا ندري ما سبب تناولهم في مجالسهم، ألا رخصها وسهولتها وأنها فاكهة تشترى بأبخص الأثمان، أم أنها فاكهة لذيذة على الألسن محببة إلى القلوب حتى يتناولها الناس ويخشونها. يقول الله جل وعلا: ولا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ماذا بعضا. الغيبة التي نراها بين الناس اليوم، غيبة المرأة لزميلتها وصديقتها في العمل، أو غيبتها كذلك لزوجها، وغيبة الرجل لزوجته، وغيبة الرجل لأبيه وأهله وأرحامه وقرابته، وغيبة الصديق لصديقه. لقد فقدت الحقوق أيها الإخوة في هذا الزمن. للأسف الشديد، وأصبح عرض المرء يتناول بأبسط وأسهل الأمور. لماذا هذا التساهل؟ الله جل وعلا نفر من هذا الأمر فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لو قيل للواحد منا أن هذا ميت فانهش من لحمه وكل منه فإنه ينفر من ذلك، فما بالكم أيها الإخوة بالحي. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجر في أحاديث كثيرة ونهى وحرم هذه الغيبة. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم صفية وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها قصيرة. كلمة واحدة لم تزد عليها، حسبك من صفية أنها قصيرة، وأومأت وأشارت. فهذه الكلمة عند كثير من الناس هي كلمة ماذا؟ موجزة بسيطة فقط وصفت قصرها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة وزجرها ونهرها وقال لها: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمزجت. مع أنها لم تقصد إلا فقط التقليل من شأنها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا الزمن نجد كثيرا من الناس يقع في أعراض الناس للأسف الشديد، ويقع في نياتهم، ويقع في ما حرم الله جل وعلا، سواء كان ذلك الموقوع فيه خلقا كوصف كثير من الناس لأخيه بأنه بخيل أو أنه فقير أو أنه حقير، أو وصفه كذلك لخلقه بأنه قصير أو متين أو غير ذلك من الأوصاف التي يكرهها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في امرئ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: عصارة فروج أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال: مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألا فليتق الله جل وعلا كل واحد منا، وليعلم أن الله جل وعلا سائله عن هذه الأعراض وعن هذه الذمم التي يقع فيها بلا خوف ولا ريب من الله جل وعلا. وإني أحذر كذلك النساء في مجالسهن، فإن هذا الأمر مما يتساهل فيه لدى كثير من النسوة للأسف الشديد. فالأخت تقع في عرض أختها بلا خوف ولا وجل من الله سبحانه وتعالى. وما هذا التفكك الذي نراه بين الأسر وبين العوائل إلا مرده إلى الغيبة والنميمة للأسف الشديد. والمرء إن قوبل بذلك أنكر أو تمنص أو تهرب مما وقع فيه من الإثم الشديد. كان يكفيك أيها المسلم أن تقف عند قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا فيكون لك ذلك زاجرا وناهيا وصادا عن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا من أعراض الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ساعتكم هذه، ألا وهو يوم عرفة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى قاعدة عظيمة بحفظ الأموال والفروج والأعراض حتى يكون المجتمع مجتمعا فاضلا. إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وآخر تلك الفواكه وهي من أشرها النميمة والقالة بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والنميمة أيها الإخوة هو نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، فكثير من النساء هداهن الله إلى الخير والفضل تنقل الكلام بين المرء وزوجه حتى تفرق بينهم. ويا ما سمعنا عن أسر تهدمت وروابط تفككت وأسر انحلت، وما ذاك إلا بسبب هذه النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية: كان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. كم لك من السيئات وكم لك من الآثام إذا فرقت بين المرء وزوجه، والخليل وخليله، والصديق وصديقه. ويل لكل همزة لمزة. نعم أيها الإخوة، نقل الكلام على وجه الإفساد، وقد يكون المرء بغيته في ذلك أو قصده حسن، إن أن الكلام الذي ينقله سيئا للأسف الشديد. هذه الفواكه التي يخشاها كثير من الناس، وهي كثيرة أيها الإخوة، لكن ما ذكرناه هو مجملها وأهمها، إن جئنا إلى علاجها فعلاجها بالتالي: أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، المحافظة على كفارة المجلس، هذا الذكر العظيم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء النبوي الرباني الذي به يغفر الله جل وعلا الذنوب والسيئات، ويمحو الله جل وعلا به الخطيئات، ويبدل الله جل وعلا به الشر والسوء خيرا. إذن أولا التوبة إلى الله جل وعلا، ثانيا ذكر كفارة المجلس، ثالثا المحافظة على مجالس العلم والذكر والخير وانتقاء أهل الفضل للجلوس معهم، خامسا أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالس، فإن هذا من أعظم ما به يعالج خلل هذه المجالس، سادسها أيها الإخوة وهو كذلك من أهمها رد الحقوق إلى أصحابها، فإن من اغتاب شخصا أو وقع في عرضه فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يذكر هذا الشخص في مجلس وفي ملأ خير من هذا المجلس، وإن كان أمرا يتعلق بحق أو عرض فإنه يرجعه إليه، عل الله جل وعلا أن يتوب عليه سبحانه وتعالى. ومن الفوائد العظيمة أيها الإخوة ومن أنواع العلاج أن يعرف المرء ما هو السبب لولوج هذه الفواكه، ما هو السبب الذي يدفعك إلى الغيبة، ما هو السبب الذي يدفعك إلى النميمة، فإن علمت السبب فإنك ستسعى بإذن الله جل وعلا إلى العلاج، إما أن يكون السبب حقدا أو حسدا أو جهلا منك لحقوق وأعراض الناس أو غيرها من الأسباب، فإنك تعالجها بإذن الله جل وعلا، ويكتب الله جل وعلا لك الخير والبركة. إلى هنا أيها الإخوة نصل إلى جملة من الفواكه التي يتساهل للأسف الشديد فيها كثير من الناس، عل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الخير والأجر، وأن يبدل مجالسنا بمجالس الذكر والخير والفضل، وأن يجنبنا مجالس اللغط واللهو والسخرية والغيبة والنميمة، وأن يغفر الله جل وعلا ما يقع لنا فيها من الزلل والخلل والخطل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.